بسم الله الرحمن الرحيم. وباركنا عليه وعلى إسحاق
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
على أرض نعيش عليها تقدمت أجيال لا يحصيها إلا الرب سبحانه وتعالى بمئات الألوف أو حتى الملايين من السنين، أين هم؟ ما هي أسماؤهم؟ ما هي صفاتهم؟ تاهوا، لا يذكرهم حتى التاريخ. وبين فترة أخرى تجد الباحثين في الآثار يكتشفون مدنية جديدة لم يكن اكتشفها الأولون، ويستغربون بما تقدموا في آفاق العلم وفي آفاق الصنعة حسب ظروفهم. ولكن أين هم؟ ما هي أسماءهم؟ حتى شواهد القبور ما موجودة عندهم، شواهد القبور ما موجودة عندهم، نسيا منسيا. بينما نجد أن حديث عن موسى وهارون، عن إبراهيم وإسحاق، عن هذه النجوم اللامعة في سماء الرسالة، الحديث عنه طري، والواحد يحرف موسى ويعرف عيسى ويعرف كأنه بالأمس، بينما هم في التاريخ المغلف القدم، أين هم كانوا؟ وهذا هو جزء من مباركة الله سبحانه وتعالى لهم، الله يباركهم، بارك لهم في تخليد أسماءهم، بارك لهم في تخليد صفاتهم وتحويلهم إلى أئمة وإلى قدوات للبشرية، وبارك لهم في أبنائهم. كل هذا بركة من الله سبحانه وتعالى. أنتم تقرؤون سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أولئك الجاهلية بتراء أنا كانت في عهد أحد الأمويين، أحد ملوك الأمويين، سلاطينهم يسموهم خلفاء، ماذا الخلفاء من؟ أحدهم يخلف الآخر، إيه بهالمفهوم، وإلا الرسول بريء عنهم. قالوا ألف طفل كان في مهدهم، وهذا الطفل الأطفال مهودهم كانت من الذهب، ألف طفل رضيع حاطين في المهد، وينهم؟ والنبي ارتحل عن امرأة واحدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، هذا الكوثر اللي قبل فترة طويلة أحدهم أحصى إحصاء تقريبيا لعدد السادة في العالم فقال 35 مليون. إذا صح ذاك الإحصاء اللي هو قبل كم جيل، فالآن 100 مليون صاروا ما شاء الله، هم عندهم قدرة على الإنجاب بشكل رهيب، الله أعطاهم هذه الصفة. هذا من الكوثر، إن شانئك هو الأبتر. فأين فرعون ونمرود وشداد وغيرهم وغيرهم؟ أين هم؟ أين معاوية ويزيد ومروان الحمار والحجاج وغيره؟ أين هم؟ أين هم؟ أين هم في التاريخ؟ أين هم؟ نعم، يمكن أنه الله يبقي بعض أسماءهم لكي يصبحوا لعنة، لكي الناس يعتبروا بمصيرهم فقط. ربنا هنا سبحانه وتعالى يقول وباركنا عليه، يعني على إبراهيم وعلى إسحاق. هاي كلمة على إسحاق مسألة مهمة، وأنا أريد أزيد اهتماما به، أنه نحن لسنا ضد اليهود، اليهود أولاد عم العرب، هم أولاد إسحاق، والعرب أولاد إسماعيل. العرب ثلاثة، العرب المستعربة والعرب البائدة والعرب العرباء. العرب العرباء ما أدري إيش قد باقي من عدهم، العرب المستعربة هم اللي الآن هم اللي حقيقة اللي هم أولاد إسماعيل، وأما البائدة فقد بادت راحت. فهذه نظرة القرآن ليست نظرة أحادية أو طائفية أو حزبية، نظرة عامة. وخلي يعيش اليهود، كانوا يعيشون اليهود في كربلاء، أكو حمام إلى الآن اسمه حمام اليهود، كان موجود اسمه إنه حمام موجود، لا كان في كربلاء حمام اسمه حمام اليهود، ومنطقة اسمها منطقة محلة اليهود. في بلاد حتى في البلاد المقدسة كانت هناك يعني الأقليات الدينية بكثرة ومحترمين مثل غيرهم يقومون بدورهم. نعم في أوروبا وبعد بين الحربين العالميتين صارت مجازر وصارت مشاكل، هولوكوس، المحرقة قد يقال صارت ما صارت، إيش قد حجمها ما نعرف، هاي أمور تاريخية. بس بالتالي كان اضطهاد اليهود. في أمريكا كانوا يكتبون على كل فندق ومطعم ومتجر يدخلها كل الناس إلا السود واليهود، هاي كان موجود في أمريكا وفي أوروبا وفي بالذات ألمانيا اللي حدث في أيام النازيين ما حدث. هم اللي اضطهدوا اليهود، والآن عقدتهم اللي يطلعوها بينا ويجون في منطقة من مناطقنا يأخذوها ويسووها بها مشاكل، وهذا ضرر على اليهود. يعني احنا نعتبر هذا في الحقيقة ضد اليهود وضد ديانة موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن القرآن الكريم يقول وباركنا عليه، أي على إبراهيم، ويكفي أن يقول باركنا عليه لأنه إسحاق ابن إبراهيم، فيقول باركنا على إبراهيم يعني بارك على إسحاق، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال وباركنا عليه وعلى إسحاق لكي نعرف أن أولاد إسحاق أيضا قد بارك الله فيهم ومن ذريتهما، من ذرية إبراهيم ومن ذرية إسحاق، يعني من ذرية إبراهيم من إسحاق ومن ذرية إبراهيم من غير إسحاق وهو إسماعيل. شوفوا ذريتهما، هنا دقة في التعبير، محسن وظالم لنفسه مبين. هنا بصيرتان، البصيرة الأولى تقول بأنه مجرد فد واحد يقول أنا ابن إبراهيم أو ابن إسماعيل أو ابن إسحاق هذا لا يكفيه عند الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا معشر بني هاشم لا يأتي الناس في يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. والله شنو عملك؟ أنا ابن فلان. شنو شغلك؟ شنو سويت في حياتك؟ إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. والإمام جعفر الصادق سلام الله عليه وعلى آبائه الطيبين وأبنائه المعصومين يقول لولايتي، هاي خلي اسمعها السادة، لولايتي لمحمد خير لي من ولادتي منه. صلوا على محمد. لأن ولادتي منه فاضل وولايتي له فرض. أنا أهم شيء عندي أن أوالي النبي، صحيح أنا ابنه وهذا فضل من الله علي لا ينكر، ولكن الولاية أهم من الولادة. طيب، هذا تفسير أنه إذن لكي لا تصبح الولادة مجردا عن الولاية قيمة عند البعض، وكانت قريش تفتخر بأنها من أولاد إسماعيل وتكفيها هذه الولادة مؤونة التقيد بالأحكام الشرعية أو بالقيم الإلهية، هذا ضربت في هذه الآية وآيات أخرى أيضا في هذا المجال موجودة. ولكن هناك بصيرة أخرى أعمق، وأنا أفضل ذيك البصيرة بالرغم من أن المفسرين لم أجد من تحدث هنا في هذه الآية عن تلك البصيرة. نعم، في سورة في فاطر، في آية مباركة في سورة فاطر وهي الآية 32 تحدث بعضهم، سأنا أقرأ الآية وأفسره وبعدين أرجع ليش الآية، آية سورة فاطر أيضا نقراها. شوف أخي، أنت عالم دين متربي في الحوزة ومحيطك كربلة ووالدك فلان ووالدتك من عائلة كريمة، أنت اللي مرجو من عندك أكثر مما يرجى من غيرك اللي فد واحد عادي، باعتبار أنت تنطلق من واقع. هسه أنا أضرب لك مثل أو أكثر من مثل حتى نعرف، فد واحد يتسلق جبل، أكو واحد من القاع يتسلق يوصل للقمة، وواحد من نص الجبل من السافح يوصل للقمة، اثنانهم وصلوا القمة، ولكن أيهما أقوى؟ ذاك اللي من القاع مشى. أو بالمسابقة، مسابقة كيلومتر تمشون، واحد من أول الكيلومتر يتسابق واحد من نص الكيلومتر، يختلف. أنت اللي ابن عالم، أنت اللي ابن مؤمن، أنت اللي تعيش في مدينة مقدسة، أنت اللي كذا، أنت يجب أن تكون غير. أولاد إسماعيل وأولاد إبراهيم والذين كانوا من أولئك الأفذار في دمهم في آثار أولئك الطيبين، هؤلاء ينبغي لهم أن يكونوا قدوة في الخير، قدوة في الفضيلة، قدوة في العمل الصالح أكثر من غيرهم. فهذا بعض الناس، ابن عالم هو هم يصير عالم في مدينة مقدسة، هو يصير أيضا موالي لأهل البيت ومدافع عن حقهم وعن قيمهم بشكل جدي لا بأس، هذا نسميه محسن، يعني محسن يعني رجل صار في خط آبائه، لأن آبائه كانوا محسنين. والقرآن أكد في هذه السورة المباركة وهي سورة الصافات على قيمة الإحسان، وقد فسرناها سابقا. بس واحد آخر طاي حظه، يعني شنو طاي حظه؟ هو عايش في مكان مناسب يكتفي بالصلاة وبالصوم وفالعمل خاص، وما يصعد أكثر فيضيع الفرصة على نفسه. هذا كانت له فرصة كبيرة. كان من علمائنا السابقين عالم كبير اسمه بزع عبد الهادي الشيرازي، مرجع وأصبح لفترة المرجع الأعلى فترة قصيرة. كان من فتاواه أنه أولاد العلماء، أولاد الناس الطيبين كذا، هذا بالنسبة لهم واجب أن يصير عالم دين، هذا واجب عيني مو واجب كفائي. ما يستند على شنو، بس هذا رأي. يعني بعض الأحيان مطلوب من واحد شيء آخر. الإمام الصادق سلام الله عليه طلب فد واحد قال: الحسنة من كل شخص حسن ومنك أحسن، والسيئة من كل شخص سيئة ومنك أسوأ، لمكانك منا. أنت جاي رايح ويانا. إذن من المهم جدا أن الإنسان لا يكتفي بما يعمل به الآخرون. إذا هو كان في أسرة طيبة أو في بلد مبارك، واحد في المدينة المنورة، في مكة المكرمة، في كربلاء، في النجف، في قوم، في مشهد، في مدينة مقدسة، من أسرة طيبة، من آباء طيبين، هذا يجب أن يقوم بما لا يقوم به الآخرون أكثر من غيره، أو ينتمي يصير عالم دين أو من أشبه ينتمي إلى خط معين، يجب أن يكون توجهه إلى الدين أكثر. هذا اللي أنا أشوفه في الآية. لماذا أشوف هذه الفكرة؟ لكلمة واحدة في هالآية، انتبهوا إليها. القرآن يقول: محسن وظالم لنفسه. إذا ما كان كلمة لنفسه يكون ظالم، محسن وظالم، ظالم واضح فكرته، لا لنفسه، يعني هو ظلم نفسه، ما استفاد من الفرص المتاحة له. وواضح هذا ظالم مبين. الآية الأخرى اللي هي في سورة كما قلت فاطر، وهي الآية 32 من هذه السورة الكريمة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. انتبهوا، اصطفينا من عبادنا. اصطفينا عن شنو؟ اصطفاهم الله. الله يصطفي فد واحد ظالم؟ والقرآن يقول: لا ينال عهد الظالمين. ما يصير. اصطفينا من عبادنا. ثم قال: فمنهم ظالم لنفسه. شوفوا الكلمة: فمنهم ظالم لنفسه. أيضا كلمة نفسه هنا تكررت. ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أكو واحد يطلع أضرب من أبوه، مثل نراقيان، المجلسيان، العلام الحلي يعيش بين عائلة كريمة، خال المحقق الحلي أبوه كذا، فيطلع نابغة، يطلع أكثر. والعراقي عنده مثل يقول: صانع أستاذ نص. هذا يعني شنو؟ يعني يأخذ من ذاك فيبدأ من حيث انتهى ولا يبدأ من حيث بدأ. هذا سابق بالخيرات، مقتصد لا، مثل أبوه يطلع. بعضهم لا، فمنهم ظالم لنفسه، يظلم نفسه بتضييع الفرص التي أتيحت له. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. في رواية عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية من سورة فاطر، 32 من سورة فاطر، أن هؤلاء كلهم في الجنة، يعني سواء كان ظالم لنفسه أو مقتصد أو سابق بالخيرات في الجنة، أو تعبير مشابه يعني على الخط الصحيح. بس هذا ظلم نفسه بأنه ما أخذ ما ينبغي أن يأخذه، فهو في الحقيقة مغبون لأنه ما وصل لمستوى آبائه. هنا هذا يبدو لهذا التفسير: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما ظالم محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون. من ذرية إسحاق موسى وهارون، أيضا من نفس الذرية الطيبة. كيف الله بارك لإسحاق؟ ادرسوا تاريخ موسى، ادرسوا تاريخ هارون، ادرسوا تاريخ عيسى بن مريم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. هؤلاء هم البركة، البركة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على إبراهيم ومن ثم على إسحاق. شنو قصة هؤلاء؟ قصتهما باختصار: ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. اختصار القرآن تفصيل، تفصيل القرآن تبيين. يعني قرآن كلمة واحدة يقول إنا أعطيناك الكوثر، بس أنت تقدر تفهم من كلمة الكوثر آفاق، عشرات المعاني. هنا يقول ونجيناهما، ليش؟ هاي المباركة، المباركة متى تظهر؟ تظهر حينما تكون هناك صراع، يكون هناك صراع بين الحق والباطل، والصراع يوصل إلى مرحلة حاسمة، ويد الغيب تنزل من السماء وتنجي هؤلاء وتنصرهم على أولئك. هذه أي مباركة أكثر من هذا؟ من يريد أكثر من أنه الله ينجيه من الكرب وينصره؟ أولا نجيناهما وقومهما. كان من الممكن أن يقول أنه نجينا قومهما، لا، نجيناهما وقومهما. شنو الإشارة في هذه الكلمة؟ واحد لازم ينتبه إلى إشارات القرآن. الإشارة أنه نجينا قومهما بهما ولهما ومن أجلهما. الله يرحم أمة بكاملها رحمة بشخص واحد. يعني هذه الأمة، الأمة الإسلامية، لا ينال، يعني لا ينزل عليها عذاب الاستئصال ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رحمة بأمته، هذه الأمة المرحومة، مرحومة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا يقول ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. الكرب كان قتل، الكرب كان تهجير، الكرب كان بقر بطون الأمهات، الكرب كان أوتاد إلى آخره. القصة معروفة في آيات أخرى. ونصرناهم، هنا يجي كلمة عامة، ونصرناهم كلهم، هم والقوم، فكانوا هم الغالبين. نصرة كانت تامة بحيث أنهم هؤلاء غلبوا على أولئك. وأنت تقدر تقرأ في سورة الصف آية كريمة في هذا المجال. وآتيناهما الكتاب المستبين. الكتاب ما قال وآتيناهم الكتاب المستبين، الحديث يقول نصرناهم، نجيناهم، وآتيناهما الكتاب. نزل على منه؟ عليهما، يعني على النبيين الكريمين موسى وهارون. هنا الحديث عن كتاب موسى وهو التوراة، وكيف أنه كتاب لموسى ولهارون أيضا، يعني كتاب أنزله الله على شخصين مو على شخص واحد. ودرجة هارون، بالرغم من أن النبي موسى، لكن درجة هارون ليست أقل منه. وحينما يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في علي عليه الصلاة والسلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لازم نفهم آفاق هذه الكلمة من خلال هالآية. وآتيناهما الكتاب المستبين. إن شاء الله الله يوفقنا ونتحدث بمقدار عن كلمة المستبين، ما هذه الكلمة، ما آفاقها، وما تأويلها، وماذا نستفيد من هذه الكلمة في حياتنا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.